أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلان يقع في النقطة الأخيرة في مسألة الدراهم المغشوشة، وهي صور المعاوضة على الدراهم المغشوشة. عليكم السلام. فنقول تارة نفترض بأن المعاوضة وقعت على كل الدراهم، وتارة نفترض بأن المعاوضة وقعت على شخص الدراهم، بحيث يكون طرف المعاوضة الشخصي الخارجي. وهناك حالة واحدة أو صورة واحدة في القسم الأول، وأربع صور في القسم الثاني، فتكون مجموع الصور في المقام خمس صور. الصورة الأولى أن نفترض بأن المعاوضة بين الطرفين وقعت على كلي الدراهم، إما عوضا أو معوضا، أي إما أن تكون الدراهم في رتبة المعوض، وإما أن تكون في رتبة العوض. غايته أنه في مقام التسليم والأداء دفعت الدراهم المغشوشة. مثلا لو قال شخص: بعتك الدار أو بعتك الكتاب بألف درهم، فالمشتري عندما تسلم الكتاب وأراد دفع الثمن دفع الثمن بالدراهم المغشوشة، فهنا وقعت الدراهم في رتبة العوض. وكذا لو وقعت في رتبة المعوض بأن قال: بعتك 50 أو بعتك 100 درهم بعشرة دنانير، فهنا الدراهم الكلية وقعت في رتبة المعوض والمبيع. ولكن في مقام الأداء والتسليم دفع له دراهم، شنه دراهم مغشوشة. في هذه الصورة من الواضح أن المعاوضة صحيحة، لأن ما وقعت عليه المعاوضة هو كلي الدراهم، غايته ما دفعه المشتري أو البائع وفاء بالعقد ليس مصداقا لما وقع عليه العقد. ما دفعه المشتري أو البائع في مقام الأداء ليس مصداقا لما وقع عليه العقد، لأن العقد وقع على الدراهم وتنصرف الدراهم إلى الدراهم المسكوكة، فما دفعه في مقام التسليم ليس عوضا ولا معوضا، فيجب عليه أن يدفع عوضا أو معوضا آخر، فما زالت الذمة مشتغلة بالكلي. إذن ببركة المعاوضة الذمة تشتغل بالكلي، ولا تفرغ الذمة من الكلي إلا إذا تحقق مصداق المعاوضة في مقام الأداء، والمفروض أنه لم يؤدي له مصداق الكلي، فحينئذ ما زالت الذمة مشتغلة، ولا يترتب على ذلك التخلف في مقام الأداء، لا يترتب على ذلك شنه لا يترتب عليه ماذا؟ بطلان المعاوضة. نعم، إذا لم يدفع له دراهم صحيحة وأصر على عدم الدفع، فإنه يثبت للطرف الآخر خيار تخلف التسليم، أما خيار عدم تسليم المبيع أو عدم تسليم الثمن. فإنه يثبت له الخيار في مثل هذه الحالة. هذا ما يتعلق بالصورة الأولى ولم يتعرض لها المصنف أصلا. الصورة الثانية وهي ما لو فرضنا بأن المعاوضة وقعت على شخص الدراهم الخارجية وكانت الدراهم مغشوشة بأن قال بعتك هذا الكتاب بهذه الدراهم وأشار إلى دراهم مشخصة في الخارج. فإذا فرضنا بأن المشتري كان عالما أو البائع كان عالما بالغش في المقام، عالم بأن الدراهم مغشوشة، فالطرفان يعلمان، أو في مثالنا البائع الذي سينتقل له الثمن يعلم بأن الدراهم مغشوشة ومع ذلك أقدم على هذه المعاوضة، فما هو حكم هذه المعاوضة؟ في مقام الجواب نقول البيع باطل، وذلك لأن المفروض أنه لا منفعة محللة مقصودة للدراهم غير المبادلة، والمفروض أن الدراهم مغشوشة فلا مالية لها، ويشترط في صحة المعاوضة المالية في العوض والمعوض، فمع فرض عدم مالية العوض لا تشمله الإطلاقات العامة أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وما شاكل ذلك، بل قد يقال بأنه هذه المعاملة محرمة تكليفاً بناء على ما يراه الشيخ الأعظم من ثبوت الحرمة التكليفية في المقام، حيث ذكرنا في هياكل العبادة بأن الشيخ يرى الحرمة التكليفية فضلا عن الحرمة الوضعية. نعم، لو بنينا على أنه لا يشترط المالية في المعاوضة كما يراه السيد الخوئي قدس سره، فإنه في المقام لا وجه للقول ببطلان المعاوضة، حيث إنه المقتضي موجود وهو أن المعاملة لا يوجد فيها ما يوجب البطلان إلا عدم المالية، والمفروض أننا لا نرى شرطية المالية وتقوم المعاوضة بالمالية. وأما الغش فهو مرتفع لأن المفروض أن الطرفان أو الطرف الآخر الذي ستنتقل له الدراهم يعلم بالغش، يعلم بأنها مغشوشة، فلا يوجد عندنا ما يوجب ثبوت الخيار في المقام لعلم الطرف الآخر، فالمقتضي موجود ولا يوجد ما يوجب الخيار، هذا إذا بنينا على عدم المالية. وأما بناء على رأي المشهور فالمعاملة ماذا؟ فالمعاملة باطلة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن نفترض جهالة الطرفين أو جهالة من ينتقل له ماذا؟ من ينتقل له الدراهم، وفرضنا بأنه وقعت المعاوضة على الدراهم الخارجية بعنوان كونها دراهم، بأن يقول بعتك الكتاب بهذه الدراهم، فيشير إلى الموجود الخارجي المشخص ويعنونه بعنوان كونه دراهم، بعتك الكتاب بهذه الدراهم، فالمعاوضة وقعت على الدراهم المشخصة بعنوان أنها دراهم. إذن ذكر عنوان الدراهم، لم يقل بعتك الكتاب بهذه وسكت، لا بهذه الدراهم، فوسط. نعم، لا الصورة الثانية مع الفرض العلم، لا مع فرض الجهل، بل نفس النكتة مع الفرق أنه العلم والجهل. فإذا فرضنا أن الطرفان يجهلان ذلك، أو من ينتقل له الدرهم يجهل ذلك،
ففي مثل هذه الحالة لو فرضنا بأنه في الواقع هذه الدراهم مغشوشة، فهل المعاوضة صحيحة؟ هل البيع صحيح أو لا؟ هنا مسلكان. المسلك الأول هو القول بأن المعاملة صحيحة غاية ما يثبت خيار تخلف الوصف. بيان ذلك: المعاوضة وإن وقعت على هذه الدراهم الخارجية بالحمل الشائع المشخصة، إلا أنه وقعت عليها بعنوان كونها دراهم، والدراهم تنصرف إلى الدراهم المسكوكة، ينصرف هذا العنوان المطلق الذي جعل واسطة إلى الدراهم المسكوكة، فكأنه قال: بعتك الكتاب بهذه الدراهم المسكوكة، فتبين بحسب الفرض أنها مغشوشة وغير مسكوكة بسكة المعاملة، فهنا غاية ما يثبت تخلف الوصف، إذ هي دراهم غايته بأنها غير موصوفة بأنها مسكوكة، فالثابت في المقام خيار تخلف الوصف، لأنه نفس الموصوف سلمه، أو نفس الموصوف الذي قصد عند الطرفين هو ما وقعت عليه المعاملة، غاية ما في المقام أنه فاقد للوصف، كما لو قال: بعتك العبد الكاتب، وأشار بعتك هذا العبد الموصوف بوصف أنه كاتب، فتبين أن هذا العبد ليس بكاتب، فهنا لا يقال ببطلان المعاوضة بل يقال بتخلف الواص، فيثبت خيار تخلف الواص، ومقتضى هذا الخيار إما أن يمضي مجانا، وإما أن يفسخ ويسترد ماذا؟ ويسترد العوض أو المعوض من الطرف الآخر. هذا احتمال، هذا مسلك، وهذا المسلك لم يقبله الشيخ الأعظم في الكتاب. المسلك الثاني أن يقال بأن المعاوضة باطلة، البيع باطل، وذلك لأنه ليس المورد من موارد تخلف الوصف، بل المورد من موارد تخلف أصل المبيع، وذلك لأنه الحيثيات والأوصاف العقلية أو الدقية تارة تكون مقومة للمبيع بالنظر العرفي، وتارة لا تكون مقومة للمبيع بالنظر العرفي، فمثل الكتابة والخياطة بالنسبة إلى العبد، العرف يرى أن هذه الأوصاف زائدة على أصل العبد، زائدة على أصل المبيع، فليست هي حيثيات تقييدية، فيمكن أن يفكك ويقال أعطاه العبد غير الموصوف شنو بوصف الكتابة أو الخياطة، ولكن هناك بعض الأوصاف بالنظر العرفي مقومة للمبيع فتلحظ على نحو الحيثية التقييدية، الذي يدور صحة البيع وعدمه مدارها وجودا وعدما. مثلا لو قال: بعتك هذا العبد أو بعتك هذه الجارية أحسن، بعتك هذه الجارية فتبين أنه عبد حبشي، فهنا لا يستطيع المشتري أن يقول بأنه قد سلمتك المبيع وقد تخلف الوصف. لماذا؟ لأنك اشتريت جارية، والجارية عبارة عن ماهية الإنسان الموصوف بكونه امرأة. مثلا حلل درس في الحوزة: الجارية ماهية الإنسان الموصوفة بكونها امرأة، وما سلمته إياك ماهية الإنسان الموصوفة بكونها ذكرا، فما وقعت عليه المعاوضة وهو ماهية الإنسان دفعته إليك، غايته أنه تخلف الوصف الذكور والأنوثة فيثبت لك خيار تخلف الوصف. هل هذا مقبول؟ هذا غير مقبول، لأن العرف يقول بأن الذكور والأنوثة وإن كانت أوصاف بالنظر الدقيق العقلي ولكنها موجبة للتنويع بالنظر العرفي، موجبة لمدى الاثنينية بالنظر العرفي. فما قصده هو المقيد، وما دفع إليه وما كان في الواقع وماذا هو غير المقيد، والمقيد عدم عند انعدام شنه قيده، فإما أن يقع أو لا يقع. لا معنى للقول بأن هنا الموصوف والوصف وما شاكل ذلك. إذن هذه أوصاف مقومة للمبيع بالنظر العرفي، وعند تخلفها يوجب ذلك فساد المعاوضة، لأنما ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ما قصده لم يقع، هو قصد الحصة الخاصة المقيدة، وما المفروض ما وقع شيء آخر. كذلك في المقام يقول الشيخ العظم، يقول بأن ما وقعت عليه المعاوضة الدراهم المسكوكة، والمفروض أنه في الواقع هذه دراهم مغشوشة، والعرف لا يرى الغش والسك من الأوصاف الزائدة على الدراهم، بل يرى أن هذه الهيئة مقومة للثمن أو للمبيع بنظره، فهي موجبة للتنويع، فكأنه اشترى سيارة ودفعت له وكان في الواقع ثلاجة، هو قصد السيارة لكن في الواقع هي ثلاجة على هذا النحو، لأن هذه حيثية مقيدة توجب تخلفها بطلان المعاوضة، فالعرف يرى أن المسكوك غير المغشوش، وهذا شيء وذاك شيء آخر، وبينهما اثنينية. فعند انتفاء السكة يتبين بطلان البيع، لأن الوصف موجب للتنويع عرفان وهو داخل في الماهية العرفية، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. وهذا يعني بأنه لم تقع المعاوضة على ماذا؟ على ما قصد في أصل الثمن أو المبيع، فالمعاملة باطلة. ومن هنا يتضح الخدشة في مسلك، في المسلك الأول القائل بثبوت خيار تخلف الواصف، ليس المورد من موارد الأوصاف الزائدة على المبيع، بل هو من قبيل الأوصاف الداخلة في الماهية العرفية الموجبة للتقييد، وإذا انتفى القيد انتفى المقيد. واضحة الفكرة إن شاء الله. هذا هو الصورة كم؟ صورة ثالثة. الصورة الرابعة، ليش المال مالية؟ لأنه المعاملة إنما وقعت الآن. فإن قلت بأنه المعاوضة باطلة من جهة أخرى، وهي جهة عدم المالية، قلت بأنه المفروض أن ما وقعت عليه المعاوضة الموجود الخارجي، والموجود الخارجي هو عبارة عن فضة، والفضة غاية ما يوجد فيها أنه تخلف فيها وصف السكة، فهي بلحاظ مادتها لها مالية. أما الموجود الخارجي المشار إليه بهذا له مالية، غايته بأنه ال ماذا ال إقلاق ينصرف إلى ماذا ينصرف إلى الدراهم المسكوكة. وفرق بين الانصراف وبين أن المعاوضة من أول الأمر وقعت على الدراهم. فإذا كانت المعاوضة وقعت على الدراهم المغشوشة مباشرة لا على الموجود الخارجي فالمعاملة باطلة كما ذكرنا في الصورة الأولى، يعني على الكل وسلمه باطل ولم يدفع، فالمعاملة ما في الصورة كم قلنا؟ في الصورة الثانية صحيح؟ في الصورة الثانية قلنا بأنه مع فرض علم الطرفين، ماذا علم الطرفين بالحال، فإنه المعاملة ستكون ماذا باطلة. أما في هذه الصورة فالمفروض أن ما وقعت عليه الدراهم هو الموجود الخارجي، هرسي يتضح بعدين أكثر، والموجود الخارجي هو عبارة عن مو بعلم الموجود الخارجي عبارة عن شنو؟ هذا الموجود، هذا الموجود له مالية وليس له مالية، الموجود له مالية لأنه فضة لها بنسبة مئوية معينة وهذه الفضة لها مالية غايته أنها غير مسكوكة بسكة المعاملة، وانتفاء سكة المعاملة لا تسلب المالية. هذا سيتضح الآن في صورة الرابعة إن شاء الله.
شفنا هذا صار مثل الصورة الثانية،
فرق العلم والجهل. الآن في نكتة الآن ستأتي إن شاء الله تضح. الصورة كم؟ الصورة الثالثة، الصورة الرابعة. لو فرضنا بأن المعاوضة وقعت على الدراهم الخارجية المشخصة بالحمل الشائع ولكن لم يوسط فيها عنوان كونها دراهم، بأن قال بعتك الكتاب بهذه بس أو بعتك هذه بعشرة دنانير، فلم يوسط في وصف هذا الموجود الخارجي كونه من الدراهم، بل وقعت المعاوضة على الموجود الخارجي الذي هو دراهم بالحمل الشائع لكنه لم يؤخذ الدرهم ماذا حيثية في طرف المعاوضة. فالفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة أنه في الصورة السابقة وسط عنوان كوني شنو دراهم، بعتك الكتاب بهذه الدراهم، هنا قال لا بعتك الكتاب بهذه، فلم يوصف عنوان الدراهم. ونفترض الجهل، جهل الطرفين أو جهل من تنتقل إليه الدراهم المذكورة، ونفترض في المقام بأنه المادة مغشوشة، ففي مثل هذه الحالة هل المعاملة صحيحة أو لا؟ وعلى فرض الصحة هل يثبت الخيار أو لا؟ إذن فرض المسألة هكذا، وقعت المعاوضة على الدراهم الخارجية المشخصة ولم يوسط عنوان كونها دراهم، فهل ها وتبين في الواقع أن المادة مغشوشة، فهل يترتب على ذلك بطلان المعاوضة أو لا؟ هنا أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن المعاوضة صحيحة، غاية ما يثبت خيار العيب. فهنا دعويان، أما الدعوة الأولى صحة المعاوضة، والوجه في ذلك تمامية المقتضي وارتفاع المانع. أما أن المقتضي موجود فبلحاظ أن ما وقعت عليه المعاوضة الدراهم الخارجية بالحمل الشائع أي الموجود الخارجي، والمفروض أن الموجود الخارجي له مالية حيث أنه ذي مادة لها مالية ويمكن أن تدفع بإزائها الأموال، فالموجود الخارجي وهو كون هذه العين بنصف فيها فضة بنصف مثلا 70%، لها مالية، وحينئذ المقتضي لصحة المعاوضة ما موجود. وأما المانع فإنه المانع المتصور من بطلان المعاوضة هو توسط عنوان الدرهم بأن يذكر عنوان الدرهم كحيثية في وين؟ في المعاوضة. فهنا يقال كما قلنا سابقا، لو وسطنا عنوان الدرهم فإن الدرهم سينصرف إلى أي درهم؟ إلى الدرهم المسكوك. لو وسط عنوان الدراهم فإن هذا العنوان سينصرف إلى الدرهم المسكوك، فكأنه قال بعتك هذه الدراهم المسكوكة. فإذا تبين أنها مغشوشة هذه الدراهم، فحينئذ يكون ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لأنه السكة حيثية تقييدية داخلة في الماهية بأي نظر؟ بالنظر العرفي. والمفروض أن هذا المانع مفقود في هذه الصورة، لأنه لم يوسط عنوان ماذا؟ عنوان الدرهم لينصرف إلى المسكوك حتى يقال بأن السكة شنه حيثية تقليدية. ومن هنا يتضح شيخنا الصورة الثالثة اللي قلت لي عشان هنا ببركة هذا التحليل يتضح أن المشكلة في الصورة الثالثة لا من جهة المالية، بل من جهة توسيط عنوان الدرهم فينصرف إلى المسكوك، والمفروض أن هذا الوصف حيثية داخلة في قوام المبيع. ليس المشكلة من حيثية المالية، لأن المفروض بأنه ما وقعت عليه المعاوضة الدراهم بالحمل الشائع الخارجية ولها مالية، هذا الموجود الخارجي له مالية لأن فيه نسبة من الفضة، وإنما المشكلة نشأت في تلك الصورة من خلال توسيط عنوان الدراهم الموجب لكونه لا بد أن يكون دراهم مسكوكا. إذن في هذه الصورة المالية موجودة، وما أوجب البطلان في تلك الصورة غير موجود في المقام، فهذا يقتضي صحة المعاوضة. أما الدعوة الثانية وهي دعوة ثبوت الخيار، فالوجه في ذلك بأنه وإن وقعت المعاوضة على الموجود الخارجي، ولكن يوجد هناك شرط ارتكازي في جميع المعاملات وهو شرط السلامة، إذ المرتكز بين الطرفين أنه إنما يقدم على بيع أو شراء الدراهم السالمة الصحيحة للدراهم المغشوشة، فالصحة والسلامة شرط ارتكازي في جميع المعاوضات في باب البيع. عندما أذهب وأشتري الثلاجة ما قلت أشتري الثلاجة الصحيحة، ولكن الصحة والسلامة شرط ارتكازي، فهنا شرط ارتكازي وهو شرط السلامة. والمفروض أن هذا الموجود الخارجي وهذه العين الخارجية ليست بسالمة بل مغشوشة، هو أقدم على شراء أو البائع أقدم على أن يأخذ العين الخارجية على كون أن نسبة الفضة فيها مثلا 80-90%، فتبين أنها مشوبة وغير صافية، فنسبة الفضة كان مثلا 50-60%، فتكون معيوبة، ومقتضى كونها معيوبة ثبوت أي خيار؟ ثبوت خيار العيب، لأنه هذه غير صافية مشوبة، ماذا؟ ومع فرض عدم الصفاء والمشوبية يثبتها هنا خيار العيب. ولا يتوهم بثبوت خيار تبعض الصفقة كما هو واضح، لأنه الملحوظ في هذه الدرهم على نحو الوجود الواحد، غايته أن هذا الوجود الواحد معيب، فلا معنى لثبوت خيار تبعض الصفقات. نظير لو اشترى شخص مثلا فراش للبيت، الوسط فيه دائرة، شنو؟ دائرة مقطوعة من الوسط، مخرم من الوسط، لا يقال يثبت خيار تبعض الصفقة. يقول أنا اشتريت زولية والزولية أمتار، ووقع الثمن بإجزاء كل متر متر متر، والمفروض أنهم فقدت بعض الأمتار، محيط الدائرة، واضح؟ محيط الدائرة 2 باي آر يقولون في الرياضيات، محيط الدائرة، واضح؟ فحينئذ يثبت خيار تبعض الصفقة، فالثمن بإزاء هذه الدائرة يسقط، وإلا الثمن بقى لا معنى له، لأن الملحوظ هنا الوجود الواحد الارتباطي، وليس هذا بمثابة بذل الثمن بإزاء الأرز. لو اشترى 100 كيلو أرز فتبين 50 مثلا فاسد، فيثبت خيار العيب. ومقتضى ثبوت خيار العيب أنه الطرف الآخر إما أن يمضي المعاملة، ومع إمضاء المعاملة يجب على الآخر الأرش، إذ في خيار العيب يثبت الأرش، وإما أن يفسخ ويكل يرجع ويسترد شنو؟ ويسترد ما دفعه للآخر. هذا كله في صورة الرابعة. الصورة الخامسة والأخيرة نفس الصورة السابقة، غايته أنه تبين الغش في الهيئة لا في المادة، أي أنه هذه الدراهم الخارجية غير مسكوكة، وإلا نسبة الفضة كنسبة الدراهم الرائجة، فهنا وقعت المعاوضة على الدراهم الخارجية المشخصة، لا بعنوان كونها دراهم، بل يقول بعتك هذه. نحن دارسين المكاسب للشيخ العظام، دارسين المكاسب ونعرف الصور، ما نقول هذه الدراهم. إذا قلت الدراهم بقى في مشكلة، بعتك هذه وأسكت، بعتك هذه فقط، واضح؟ وتبين أنه هناك غش بلحاظ السكر لا بلحاظ المادة، ولا المادة سليمة كل شيء ماكو، هم درسوا شرط السلامة الارتكازي. ففي مثل هذا الفرض ماذا يثبت؟ ماذا تقولون قبل ما نقول كلام الشيخ؟ وش تقولون؟ واضح؟ شيخ علي راح اشترى، قال بعتك هذا الكتاب بهذه، ما قال بهذه الدرهم، بهذه، وتبين أن هذه لها مالية غايتها أنها غير مسكوكة. ما شاف الختم، ختم الشريف، الختم الشريف في العملة ما شافه، لكن نسبة الفضة نفس الشيء بالضبط. فالمعاملة صحيحة باطلة، صحيحة ماذا يثبت؟ كل شيء ما يثبت، يثبت خيار، خيار شنو؟ خيار عيب، خيار تخلف واص، خيار تدليس، خيار. أحد في ذهنه شيء؟ ماذا تكتب في الرسالة العملية شيخنا؟
مالية موجودة يعني.
بلي.
فالمقتضي للصحة موجود.
نعم. نفس الصورة السابقة. يثبت خيار. خيار شنو؟ خيار العيب. خب ما في غش، ما في يعني ما شرط السلامة محفوظ. خيار العيب ببركة عدم انتفاء شرط السلامة، كل شيء سليم سالم. هنا ذكر الشيخ الأعظم بأن المعاوضة صحيحة ويثبت خيار التدليس. بيان ذلك، أما أن المعاوضة صحيحة فلما تقدم في الصورة السابقة، حيث أن المعاوضة وقعت على الموجود الخارجي، وهذا الموجود الخارجي له مالية، لأنه ذي ماذا؟ لأنه مادة فضة، ومادة الفضة لها مالية، ولم يوسط عنوان الدراهم لكي نقع في المشكلة السابقة، فالمقتضي للصحة موجود. ولكن يقول يثبت خيار التدليس، أما أنه لا يثبت خيار العيب فلوضوح أن خيار العيب إنما يثبت لتخلف شرط السلامة، والمفروض أن المبيع بلحاظ مادته سليما معافا من الأمراض والأسقام، فلا يثبت خيار العين، وإنما يثبت خيار التدليس. والمراد من خيار التدليس هو ذلك الخيار الذي يثبت عندما يظهر الطرف الآخر شيء خلاف الواقع، وإن كان شرط السلامة محفوظ، لكن إذا أظهر شيئا خلاف الواقع فيثبت ها هنا خيار التدليس. كما لو تزوج امرأة على أن تكون هذه الامرأة عمرها كذا، فتبين أن عمرها لا، كان عمرها 20 صار عمرها 40، ونقول ما في خيار العين، ما في عيب، هذه امرأة ما في شرط السلامة في مثل هاي الموارد. لو قلنا شرط السلامة سليمة يعني قصدكم هي سليمة، غايته بأنه أظهر شيء خلاف الواقع. مثل واحد راح يتزوج مرة قال لي أبو الزوجة أنت تشتغل؟ يحتاج إذن الولي في الزواج قال بلي أنا أشتغل وما يشتغل، أنا أشتغل فأظهر شيء خلاف الواقع. فهنا إذا أظهر شيئا خلاف الواقع فيثبت خيار التدليس. والمفروض أن المعاوضة وإن وقعت على الموجود الخارجي إلا أن ظاهر الحال أن هذا الموجود الخارجي المعهود ماذا ذو سكة معينة، ذو سكة، فتبين أنه غير مسكوك، فبلحاظ المادة وإن لم تكن المادة معيبة، لكن المبيع وهو الموجود الخارجي حيث أنه تخلفت فيه الهيئة وظاهر الحال أنه يقدم على الهيئة، فإنه يثبت بلحاظ ذلك خيار التدليس، لأنه أظهر الطرف الآخر شيء خلاف الواقع. ثم أمر الشيخ بالتأمل، قال فتأمل. الوجه في التأمل واضح، وهو أن يقال نسألكم لا يخلو إما أنه لوحظت الهيئة أو لم تلحظ الهيئة، أي إما أن تلحظ كون هذا الموجود الخارجي في لباس هيئة معينة وهي لباس السكر كونه مسكوكا، أو لم تلحظ الهيئة. إن لوحظت الهيئة فالمفروض تقرن بشنه بالبطلان. إذا لوحظت الهيئة المفروض أن تقولوا بالبطلان، لأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، حيث أن الهيئة ملحوظة وبذل الثمن بإزاء الهيئة، فكأن الثمن بذل بإزاء المجموع يعني بإزاء المادة والهيئة، والهيئة مقومة للمبيع بالنظر العرفي كما تقولون، والمفروض أنه تخلف المقوم فتكون المعاوضة باطلة. وإما أن تقول كما هو الصح وكما هو فرض الباع أنه لم تلحظ الهيئة أصلا. خب إذا لم تلحظ الهيئة أصلا بين الطرفين فوجودها وعدمها واحد، لأنها غير ملحوظة أصلا، حيث إنها غير ملحوظة فوجودها وعدمها واحد، فلا يصدق على الطرف الآخر بأنه أظهر في المبيع شيء خلاف الواقع. يقول ما أظهرت في المبيع شيء خلاف الواقع، لأن المبيع هو الموجود الخارجي، والموجود الخارجي بحسب الفرض لم تلحظ هيئته، فبلحاظ كونه مبيعا لم يظهر شيئا خلاف الواقع. فالمفروض في المقام أنه المعاملة صحيحة ولا يثبت خيارهم. هذا تمام الكلام في أي صور؟ في الصور الخمس. شوف الشيخ الأعظم، والصورة الأولى لم يتعرض لها، والصورة الثانية برقية، والصور الثلاث مختصرة.
الصورة الثانية والثالثة الفرق فيها كان بالعلم والجد.
بل بعد الدرس أحسن عشان الوقت. لا هذا أقوى الدرس إن شاء الله. قال ولو وقعت كل الصور اللي ذكرها الشيخ العظام في الكتاب ما لو وقعت المعاوضة على الدراهم الخارجية لا على الكلي، لم يتعرض إلى إيقاع المعاوضة على الكلي، لأن المسألة واضحة وأنا نبهت في الصورة الأولى على الكلي. محل البحث عند الشيخ ما لو وقعت المعاوضة على نفس الدراهم الماضي المغشوشة. قال ولو وقعت المعاوضة عليها، مو على الكلي، عليها، على الدراهم المغشوشة جهلا. خب ما ذكرت ظرف العلم، أنا ذكرته في الصورة الثانية. قوله جهلا إخراج لمورد العلم، وأنا بحثت في مورد العلم المعاملة باطلة بناء على شرطية المالية وهي الصورة الثانية. فتبين، فقوله وقعت المعاوضة عليها، عليها احتراز ما لو وقعت على الكلي، ولهذا كانت الصورة الأولى عليها جهلا احتراز عما لو وقعت عليها علما وهي الصورة الثانية. الصورة فتبين الحال لمن صار إليه، يعني من صار إليه الدراهم المغشوشة، إما المشتري وإما ماذا، وإما البائع. فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم، قال بعتك هذه الدراهم، فوقع على عنوان كونها درهم. فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكة السلطان بطل البيع، بس انتهى. قلنا في قبال ذلك هناك من قال بتخلف الواصف، نعم هي توسط، وسط العنوان، قال بعتك هذه بوصف أنها درهم، والدرهم قلنا وصف ليس دخيل فقط، ماذا، ليس وصف فقط وصف صحة وصف سلامة، لا، هذا وصف مقوم للمبيع بالنظر العرفي، نظير الجارية والعابدة. وإن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان، بعتك هذه ما يوصف عناوين. وإن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة. هذا أي صورة؟ صورة رابعة. وإن كان مجرد تفاوت السكة فهو خيار التدليس. شوف عبارة مختصرة جدا، يعطيك في الامتحان هذه الفقرة اشرحها، دي خمس الصور مع شرحها. فوإن كان مجرد تفاوت السكة فهو خيار التدليس، أن المادة سليمة وأظهر له شيء خلاف الواقع. فتأمل ثبوت خيار التدليس في المقام، محل إشكال ونظار. هذا تمام الكلام في هذه الصور الخمس. ثم في آخر البحث نبه على تنبيه، وقد تبين المفروض هذا التنبيه من الأبحاث السابقة. حاصل هذا التنبيه أنه ذكرنا في الصورتين الأخيرتين بأن المعاوضة صحيحة غاية ما يثبت الخيار، إما العيب أو التدليس. فهنا قد يقال بأنه ما هو الفرق بين هذا الفرض الذي حكمتم به فيه بصحة المعاوضة وبين ما تقدم في الأبحاث السابقة، كما لو وقعت المعاوضة على آلات القمار أو الصليب والصنام وتبين أن الهيئة محرمة، فلماذا لم تقول هناك بالصحة غاية ما يثبت الخيار كخيار تبعض مثلا الصفقة؟ فما هو الفرق بين آلات القمار وبين الصنم والصليب حيث قلتم ببطلان المعاوضة، وبين الصورتين الأخيريتين حيث قلتم بأن المعاوضة صحيحة غاية ما يثبت الخيار؟ الجواب شنو؟ واضح. وذلك لأنه في الصورتين الأخيريتين ما وقع عليه المعاوضة هو الموجود الخارجي، والمفروض أن الموجود الخارجي له مالية، فتخلف الهيئة وكون هذه العين بهيئة معينة لا ينتفع بها إلا في الحرام لا علاقة له بمحل البحث، لأن الهيئة غير ملحوظة، لأن المعاوضة وقعت على الدراهم الخارجية بدون توسط عنوان كونها دراهم. فإذا تخلف فيثبت، فالمعاملة المفروض المقتضي فيها موجود وهي المالية، غاية ما يثبت العيب أو التدريس على افتراق الصورتين. وأما لو وقعت المعاملة على الموجود بلحاظ كونه آلة قمار، بلحاظ كونه صليب، فالهيئة ملحوظة لأنها أخذت كعنوان للموجود الخارجي. فإذا لاحظنا الهيئة فالمفروض أن الهيئة مقومة للمبيع بالنظر العرفي، فهي من الحيثيات التقييدية، ومقتضى كونه حيثية تقييدية أن صحة البيع وعدمه يدور مدارها وجودا وعدما، والمفروض أن الهيئة محرمة فلا مالية لهذه المادة المتقيدة بالهيئة. متفتين؟ هذه المادة المتقيدة بهذه الهيئة المحرمة لا مالية لها، لأن المقيد عدم عند انعدام قيد. فلا يمكن أن نفكك فنقول يثبت مثلا خيار تباعد الصفقة حيث بذل الثمن بإزاء مادة وهيئة، والهيئة محرمة والمادة غير محرمة فيثبت والمعاملة صحيحة ويثبت خيار تباعد. أصف هذا كلام غير صحيح، لأن الهيئة ليست جزءا خارجيا بل هي جزءا عقليا تحليليا، وهذا ذكرناه في أبحاث سابقة. واضح النكتة؟ ولهذا قال وهذا بخلاف، وهذا يرجع إلى قوله فالظاهر صحة البيع مع خيار البيع إن كانت كذا أو كذا وخيار التدليس موارد صحة البيع. وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، فإن البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع، كما لو جمع مثلا بين الخل والخمر، لأن كل جزء من الخل أو الخمر أو بلي مال لا بد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال. هذه وجودين خارجيين، لو باع الخل، هي شرحنا سابقا، لو باع الخل والخمر صفقة واحدة يقطع بعض الصفقة لأن هذا موجود خارجي، لأن كل جزء من الخل أو الخمر مال بحسب العرف، مال بحسب العرف، لا بد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال، ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد ما قابله مقابله من المال لا غير. يعني نقول البيع باطل بإزاء الخمر لكنه صحيح بإزاء الخل، بل يمكن التفكيك لأنه موجود خارجي، أما الهيئة والمادة بمثابة المجوز الذهني التحت ولا الخارج وجود واحد. بخلاف المادة والهيئة فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لا خارجي، حتى يقال لا خارجي تقابل بمال على حدة، ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادة حقيقة، هذا وجود واحد، إما المعاملة بلحاظه كلها صحيحة أو كلها باطلة. وهذا الكلام مضطرد في كل قيد فاسد. إذا أخذ نحو القيد، وهذا فقط الشرط والقيد، إذا أخذت الحيثية على نحو القيد بنظر الطرف الآخر قال أخذته على نحو القيد، فالمطلوب وحدة المطلوب، فالمأخوذ وحدة المطلوب، فمع فرض عدم القيد عدم المقيد، فتكون المعاملة باطلة لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. وهذا الكلام مضطرد في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده، فلا يثبت خيار تباعد الصفقة في موارد القيود. هذا تمام الكلام في القسم الأول، يأتي الكلام في القسم الثاني، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.